بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة التعليمية المكثفة، والتي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض لعام 1414 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع دروس في السيرة للشيخ عبد الله الحكمي.
دروس السيرة. فلربما يتساءل بعضكم كيف سيكون أو كيف ستكون دروس السيرة، مع أن هذه الدروس أو مع أن علم السيرة علم واسع. أقول سأحاول قدر طاقتي أن ألم بموضوعات السيرة إلماما وافيا، وأن أركز على الجوانب الهامة في هذا العلم الجليل. وسأبدأ بالعهد المكي، ثم أعطف عليه بالكلام على الهجرة وما يتبع ذلك في العهد المدني من فتوحات فاصلة، ثم أتكلم بعد ذلك على حجة الوداع وما يتلوها، وأختم ذلك بلمحة يسيرة عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خصائصه ومعجزاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحب ويرضى. إن حاجة الأمة إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ملحة وشديدة جداً، وهذه الصحوة المباركة لن تصل إلى باب الأمان إلا إذا استلهمت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نستنبط المنهج السديد من سيرته عليه الصلاة والسلام فلن نوفق في دعوتنا وحياتنا. إن سيرته عليه الصلاة والسلام منهاج ينبغي ويجب على الأمة أن تسير عليه. ومن الأمور التي دعت إلى أن يكون درس السيرة ضمن هذه الدروس، أولاً أن دراستها جزء من عقيدتنا، وأنتم تعلمون جميعاً أن المسلم لا يقبل منه إسلامه ولا يكون في عداد المؤمنين إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فشهادة أن محمداً رسول الله هي الركن الثاني، ولهذا تجد المصنفين الذين يكتبون في العقيدة يعقدون فصلاً يتكلمون فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعثته وما يجب له عليه الصلاة والسلام. ثانياً، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا المنهج العملي الذي يجب أن نسير عليه. فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقاً كاملاً لتعاليم الإسلام في جميع حياته ومختلف أحواله، في يقظته ومنامه، في إقامته وسفره، في غضبه ورضاه، في حربه وسلمه، وفي سائر أحواله. فإذا كنت تريد أيها الأخ المسلم المحب أن تعرف شرع الله واضحاً، فاستلهمه من سيرة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثالثاً أن السيرة النبوية هي المعيار الصحيح والقسطاس المستقيم الذي تعرف به مدى التزام الأمة بنبيها عليه أو بدينها، وتعرف به أو تعرف كذلك أو يعرف كذلك تأسيها بهذا النبي الكريم. وإن التخبط الذي وقعت فيه هذه الأمة والانحراف الشديد هو بسبب انحرافها وبعدها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. رابعاً، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجسيد حي للقدوة الحقيقية، وكل مسلم من الله عليه بالهداية يجب أن يكون خير الخلق قدوة له، وفي سيرته عليه الصلاة والسلام تجسيد لذلك. خامساً، كما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهاج للمسلم، هي من باب أولى منهاج للدعاة، فيجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يستلهموا من سيرته منهاجا يسيرون عليه. والأخطاء التي يقع فيها كثير من الدعاة لا شك أن سببها عدم استلهام المنهج السديد من سيرته عليه الصلاة والسلام. فمثلاً، تجد كثيراً أو تجد بعض الوعاظ يقف في جامع في وسط سوق من الأسواق، يحتاج المصلون فيه إلى أن يخرجوا لقضاء حاجاتهم ومزاولة أعمالهم، فيحدثهم ساعة أو ما يقاربها. إن هذا الأسلوب فيه تنفير للناس. وأعرف بعض الدعاة إلى الله عز وجل وهو من أهل الصدق والإخلاص، لكنه جانب الحكمة، كان إذا وقف تفرق الناس عنه أيدي سبأ. وأعرف آخر كان إذا وقف لا ينصرف أحد. ما سر ذلك؟ لأنه لا يتجاوز في حديثه 5 دقائق أو 7 دقائق، ولكنه حديث وافٍ يضرب فيه الأمثال ويلامس فيه حاجات الناس ويناقش مشكلاتهم. هذا هو الأسلوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قليل الكلام، وخطبه ومواعظه لا تتجاوز أسطرة إلا في حالات نادرة يقتضي المقام ذلك. ومن الأخطاء كذلك أن تجد بعض الخطباء يقف ليلقي خطبة الجمعة مرتجلا، فيجلس في الخطبة الأولى ساعة أو ساعة إلا ربعا، ويجلس أو يستغرق في الخطبة الثانية 1/2 ساعة تقريبا. إن هذا أيضا أسلوب منفر للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وهديه ودعوته وكل أحواله؟ سادساً، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعون الأمور على فهم القرآن، الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأملها سيجد في ذلك عوناً على فهم القرآن الكريم. وهناك آيات كثيرة لا يتضح معناها إلا بالرجوع إلى وقائع السيرة، ليعرف القارئ أسباب النزول التي حدثت أو التي كانت مترتبة على هذه الوقائع. سابعاً، أن دراسة السيرة النبوية تطلعنا على ما امتازت به هذه السيرة من خصائص لا يوجد شيء منها في أي سيرة من سير الرسل وسائر العظماء. ومن هذه الخصائص خمس خصائص سأرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى درسنا القادم، لأن وقت الدرس الثاني قد أزف، وسأترك بقية الدقائق للإجابة على هذه الأسئلة، وسيكون درس الغد إن شاء الله تعالى عن المبادئ العشرة، أو الإشارة إلى المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها، لنرتب تعريف السيرة على هذه المبادئ، ثم أتبع ذلك بما يتعلق بتعريف السيرة والفرق بين السيرة والسنة والسيرة والتاريخ، ثم أعطف على ذلك بالكلام على مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهاج يجب أن تسير الأمة عليه. ثالثا، أن دراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجسد لنا القدوة الصحيحة والقدوة المثلى والقدوة الحقيقية. رابعا، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعيار الصحيح الذي تعرف به أو يعرف به مدى التزام الأمة بدينها واتباعها لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، أنها منهاج للدعاة من باب أولى. الأمر السادس، أنها خير معين على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ووقفت عند آخر هذه الأسباب التي دفعتنا أو تدفع كل مسلم إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تبين لنا الخصائص والمزايا التي امتازت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من السير. والخصائص والمزايا التي امتازت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من سير الأنبياء والرسل وسائر العظماء خصائص ومزايا كثيرة، أذكر طرفا منها. أولها، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح سيرة على الإطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ الله دينه، حفظ الله هذا القرآن، وحفظ الله سنته من الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي اصطفاه عز وجل وختم به الرسالات، لهذا فقد حفظ الله سيرته، حفظها في القرآن الكريم، وحفظها في سنته عليه الصلاة والسلام، وحفظها بتأليف أهل العلم وجمعهم لسيرته عليه الصلاة والسلام. وحسبنا دليلا على صحة سيرته عليه الصلاة والسلام أن هناك آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى على الكلام أو عند الكلام على مصادر السيرة النبوية. أما الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة التي وردت في سيرته عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة لا تكاد تحصى، ويكفي المسلم ما ورد في الصحيحين، فهناك أبواب وكتب في الصحيحين وردت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الإشارة إلى بعضها حينما أتكلم إن شاء الله على المصدر الثاني من مصادر سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي السنة الصحيحة. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي حفظت لنا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنته عليه الصلاة والسلام وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحفظت أيضا بكتابة الأئمة لسيرته عليه الصلاة والسلام، حيث نهض عدد من سلف هذه الأمة لتدوين سيرته عليه الصلاة والسلام في كتب منفردة وغير ذلك من ألوان التصنيف، سيأتي الإشارة إلى كثير منها. الميزة الثانية أو الخصيصة الثانية من هذه الخصائص التي تميزت بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واضحة تمام الوضوح، فنحن نعرف عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من اليوم الذي تزوج فيه أبوه عبد الله أمه آمنة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فليست هناك حقبة أو فترة زمنية لا نعرف عنها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرف عن نشأته وولادته، ونعرف عن فترة شبابه، ونعرف عن الأحداث التي وقعت في هذه الفترة، ونعرف كذلك تماماً حياته بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تفصيلاً، نعرف كل ذلك إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، كل ذلك ورد ثابتاً مفصلاً. أما سير غيره من الأنبياء والمرسلين فلا نعرف منها شيئاً إلا ما ورد في القرآن الكريم، أما ما ورد عن سير الأنبياء والمرسلين في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل فلا نعرف شيئاً أو لا يصح شيء من هذه السير، لأن هذه الكتب قد حرفت ومسخت، وأضاف هؤلاء المحرفون من اليهود والنصارى أساطير كثيرة على سير هؤلاء، فسيرة الأنبياء والرسل لا نعرف شيئا صحيحا منها إلا ما ورد في كتاب الله وفي السنة الصحيحة. ولهذا قال بعض أعداء الإسلام من المستشرقين إن محمدًا هو الرجل الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، والحق ما شهدت به الأعداء، شهد الخصوم بعدل دين محمد والحق ما شهدت به الأعداء. وأنا أورد لكم أنموذجاً أو أنموذجين من كلام هؤلاء الخصوم. يقول المستشرق الإنجليزي بودلي: وبين أننا لا نجد تأريخاً عن موسى عليه السلام أو كونفوشيوس أو بوذا، وبينما لا نعرف إلا شذرات عن حياة المسيح عليه السلام بعد رسالته، ولا نعرف عن الثلاثين سنة التي مهدت الطريق للسنوات الثلاث التي بلغ فيها أوجه، إلا أن قصة محمد واضحة كل الوضوح. إلا أن قصة محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يصلون عليه واضحة كل الوضوح. ويقول المؤرخ الإنجليزي ريوزند باسروث، وأعذروني إذا لم أنطق هذه الأسماء نطقا صحيحا فالبقر تشابه علينا، يقول هذا الكاتب في كتابه محمد والمحمدية: قد لا نعلم كثيرا من سير الأنبياء إلا شذرات، أما الإسلام فأمره واضح كله، أما الإسلام فأمره واضح كله، ليس فيه سر مكتوم عن أحد ولا غمة يبهم أمرها على التاريخ، ففي أيدي الناس تأريخه الصحيح. هذا كلام واحد من الكفرة ربما كان جنبا طول حياته، إلى أن قال: وإنك لا تجد فيما كتبه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهام ولا تسجيلات، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة، فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره، والأمر كله واضح وضوح النهار كأنه الشمس أو الضحى، يتبين نورها كل شيء. هذه بعض شهادات أعداء الإسلام الذين شهدوا بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة واضحة ليس فيها غموض ولا خفاء. من خصائص سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن مزاياها وهي الخصيصة والمزية الثالثة شمول سيرته عليه الصلاة والسلام لكل خير ولكل جانب من الجوانب. فإذا تأملت في سيرته عليه الصلاة والسلام وجدت في سيرته سيرة الداعية الموفق الذي ساس أمته ودعاهم إلى الخير، واستطاع عليه الصلاة والسلام بما حباه الله من الحكمة أن يتسبب في كثير من هداية أو أن يتسبب في كثير من البشر بأن هداهم إلى دين الله عز وجل. وقصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وقصة المسيء صلاته، وغيرها من القصص والشواهد تدلنا دلالة واضحة على هذه الصفات الحميدة. وتجد في سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة الحاكم الأمثل الذي طبق شرع الله عز وجل في جميع مناحي الحياة، وتجد في سيرته سيرة المعلم الأمثل الذي علم أمته ودلهم على كل خير ونهاهم عن كل شر ورغبهم في كل فضيلة وحذرهم من كل رذيلة. وما من معلم أتى بعده عليه الصلاة والسلام إلا وهو تلميذ له عليه الصلاة والسلام. وتجد في سيرته سيرة الأب القدوة، وتجد في سيرته سيرة الزوج الأمثل، وتجد في سيرته سيرة الرجل الذي يتعامل مع الناس أحسن التعامل، فهو يتعامل عليه الصلاة والسلام مع كبير السن تعاملا خاصا، ويتعامل مع الصغير تعاملا خاصا، ويتعامل مع العالم والرجل من صحابته تعاملا خاصا، بل ويتعامل مع الأعرابي الجافي الذي يأتي من البوادي يتعامل معه أحسن التعامل. وحسبك أن الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال قولته المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا. كما تجد في سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة العابد الناسك المتزهد الذي زهد في الحياة الدنيا وزخارفها. المزية الرابعة أو الخصيصة الرابعة بعد سيرته عليه الصلاة والسلام عن الأساطير والخرافات، وأن سيرته عليه الصلاة والسلام تدل على صدق رسالته. سير الأنبياء والمرسلين أضيف إليها الكثير من الخرافات، لأن هذه السيرة لم تحفظ، فقد حرفت الكتب السابقة كما أسلفت. أما سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم من الخطأ والمؤيد من ربه كان عليه الصلاة والسلام يمرض، وكان يجوع حتى يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وتعرض عليه الصلاة والسلام لصنوف الأذى، ولا سيما في العهد المكي أوذي عليه الصلاة والسلام أذية جسدية حيث خنق عليه الصلاة والسلام، ووضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، ورمي عليه الصلاة والسلام حتى أدميت عقباه، وأوذي عليه الصلاة والسلام في عرضه فاتهم بأنه عليه الصلاة والسلام مجنون، وأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، وأنه كاهن، وأنه شاعر، إلى غير ذلك من التهم الباطلة. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن سيرته عليه الصلاة والسلام لم تنسج حولها الأساطير. ولا يضر سيرته الصحيحة ما نسجه الخرافيون من أرباب الطرق الصوفية على سيرته عليه الصلاة والسلام، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة محفوظة، وكل طالب علم يميز الغث من السمين مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. بل المسلم الذي يتميز بالفطرة السليمة إذا سمع خبرا يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسجه الخرافيون من الصوفيين يعرف أن هذا ليس من سيرته، بعكس سير الأنبياء والسابقين. سير الأنبياء والرسل السابقين فإن سيرتهم قد نسج عليها الكثير من الخرافات، وكما أسلفت ليس هناك ما يتعلق بسيرة هؤلاء الرسل صحيحا إلا ما ورد في القرآن الكريم. بعض الآثار التربوية المترتبة على سيرته أو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمعن النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام ويكثر التأمل والمطالعة يخرج من دراسته لهذه السيرة العطرة بآثار تربوية يجد هذه الآثار على نفسه. أول هذه الآثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب علينا، بل لا يعد الرجل مؤمنا حقيقة الإيمان أو حق الإيمان حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر الأولى منها وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة من أعظم القرب، والذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد ولا شك محبة لهذا النبي الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شفاعته. من هذه الآثار زيادة الإيمان بالله والشعور بطمأنينة القلب، والشعور كذلك بصدق هذه الرسالة الذي يكثر من مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه ويزداد يقينه بأن هذا الدين حق، وأن هذا الرسول رسول من عند الله حق. ثالثا، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح أو من العلم النافع، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي يعين على العمل الصالح. الداعية يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم في مزاولته لشؤون حياته يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحتاج القائد في الجبهات إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، والحاكم المسلم يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم أو معلم أو داعية أو حاكم إلا وهو بحاجة شديدة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد لا بد لنا منه. رابعا، العبر والعظات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر وعظات كثيرة تزيد الإيمان وتدفع الإنسان إلى فعل الطاعات. هذه العبر والعظات لا تقع تحت حصر، منها عبر تتعلق بمعجزاته وخصائصه عليه الصلاة والسلام، ومنها عبر وعظات تتعلق بجهاده عليه الصلاة والسلام، ومنها عبر وعظات تتعلق بحسن تعامله وتربيته وتعليمه. ولعل في الدروس القادمة ما يجلي ذلك إن شاء الله تعالى. خامسا، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعده قربة من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنية صالحة يجد كثيرا من الآثار التربوية على نفسه. وإذا نوى بدراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمله هذا من القربات إلى الله عز وجل، أجر على هذا أعظم الأجر. قبل أن أشرع في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معكم، أود أن أشير إلى المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها قبل الشروع في أي علم من العلوم. هذه المبادئ العشرة نظمها أحد أهل العلم في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم، الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أعيد الأبيات مرة أخرى: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نحتاج إلى إعادة؟ طيب نعيد المرة الثالثة حتى تكون وترا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. نطبق علم السيرة على هذه المبادئ تطبيقا سريعا. أولا الحد، ويقصد بالحد التعريف، فهما بمعنى واحد، وإن كان بعض علماء الأصول يقولون إن التعريف أعم من الحد. فما تعريف علم السيرة، أو ما حد علم السيرة؟ السيرة في اللغة الطريقة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. ومنه قولهم: سار فلان بقومه سيرة حسنة، أو سيرة فلان في الحياة وفي معاملته للناس سيرة حسنة. أما حد علم السيرة أو تعريف علم السيرة في اصطلاح أهل العلم، فلم أجد في كتب السيرة التي رجعت إليها وهي كثيرة تعريفا أرضى به أو أراه جامعا مانعا، إلا ما ذكره بعض المعاصرين. ولذلك حاولت أن أعرف علم السيرة، ولا أدعي أن هذا التعريف جامع مانع. يمكن أن نقول إن علم السيرة هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. هو علم، علم السيرة هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. ولو أضيف إلى كلمة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا ربما كان أدق. هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. أما موضوع علم السيرة فهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم. علم السيرة يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته ونشأته إلى أن توفاه الله عز وجل. ثمرة تعلم علم السيرة هو الاطلاع على هديه صلى الله عليه وسلم والائتساء به في ذلك. ثمرة علم السيرة هو الاطلاع على هديه صلى الله عليه وسلم والائتساء به في ذلك. نسبة علم السيرة إلى غيره من العلوم كنسبة الفرع إلى الأصل. أصل علم السيرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبة علم السيرة إلى هذين الأصلين كنسبة الفرع إلى الأصل. فضل علم السيرة هو من أجل العلوم وأفضلها وأشرفها لشرف متعلقه، لأن علم السيرة يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وحياته. لذلك فإن هذا العلم من أفضل العلوم، لأن المطالع له يتعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع أصحابه، ويتعرف كذلك على هديه صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لشرع الله في واقع الحياة. واضع علم السيرة هم سلف هذه الأمة الذين استنبطوا سيرته عليه الصلاة والسلام من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، فقد نهض عدد من التابعين لتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعاقب الأئمة بعد ذلك فدونوا سيرته إلى أن وصلتنا كاملة تامة. أما اسم علم السيرة فهو كما سمعتم يعرف عند أهل العلم بعلم السيرة النبوية، ويطلق عليه في غالب الأحوال السيرة النبوية. أما استمداده فهو مستمد ولا شك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع في تعلم أو حكم تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، حكم تعلم السيرة من فروض الكفايات، حكم تعلم السيرة من فروض الكفايات، ولكن طالب العلم يجب عليه وجوباً عينياً أن يلم بأهم سيرته عليه الصلاة والسلام، إذ لا يليق بطالب علم أن يجهل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته، وأن يجهل تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام، وأن يجهل هديه عليه الصلاة والسلام أو جل هديه عليه الصلاة والسلام. لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بذلك. وللأسف الشديد نجد كثيرا من أبناء المسلمين اليوم الذين تربوا تربية ضائعة، نجد هؤلاء يعرفون الكثير من سير المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، في حين لا يعرفون متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث ومتى مات، وإنها لمصيبة عظيمة. لهذا يجب على كل طالب علم أن يشيع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أسرته، وأن يجتلب لهم الكتب المختصرة والأشرطة المتضمنة لشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، حتى ترتبط الأسر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم كأي علم من العلوم، كل علم من العلوم له مسائل، هذه المسائل تندرج تحت الأبواب والفصول، وتنقسم هذه المسائل إلى فروع عدة، ومن أحاط بمسائل أي علم من العلوم فهو الأهم والأولى، وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يلم بأهم المسائل. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها قبل الشروع في أي علم من العلوم. وقد سمعتم هذه المبادئ، هي الحد والموضوع والثمرة ونسبة هذا العلم أو نسبة كل علم من العلوم، وفضله وواضعه واستمداده واسمه وحكم الشرع فيه، ثم مسائله. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. بعد ذلك لا بد لنا أن نفرق بين علم السيرة وبين العلوم التي تشترك مع هذا العلم. وأقرب العلوم إلى علم السيرة علم الحديث أو علم السنة النبوية. فما الفرق بين السيرة والسنة؟ يقول أهل العلم: بينهما عموم وخصوص وجهي. يعني أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من السنة من بعض الوجوه، وأن السنة أعم من السيرة من بعض الوجوه، وأن كل منهما أخص من الآخر من بعض الوجوه. وبالمثال كما يقال يتضح الحال. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من السنة من بعض الوجوه، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعنى ببعض الأمور التي لا توجد في كتب الأحاديث، أو لا تنص عليها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. من ذلك التواريخ البحتة، التواريخ البحتة المتعلقة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته، وكذلك تاريخ أو تواريخ الغزوات وبيان عدد القتلى من المسلمين والكفار، كل ذلك تستقل به السيرة النبوية. وتعد السنة عامة من وجه، لأن السنة تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الأحكام الشرعية، بخلاف السيرة فإنها لا تتعرض للأحكام الشرعية من حلال وحرام تفصيلا. وأما كون السيرة خاصة من بعض الوجوه فإنها تختص ببعض الأمور كما أسلفت، وتختص السنة النبوية ببيان الأحكام الشرعية تفصيلا. هذا هو الفرق بين السيرة والسنة. ما الفرق بين السيرة والتاريخ؟ ما الفرق بين السيرة والتاريخ؟ التاريخ عام، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا التاريخ، لأن التاريخ يشتمل على تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا التاريخ. لكن لما كانت هذه السيرة بهذه النصاعة وبهذا النقاء وبهذا الصفاء أطلق عليها السيرة، ولهذا ترد كلمة سيرة مضافة إلى صاحبها: سيرة العالم الفلاني وسيرة الملك الفلاني. إلا إذا أطلقت فإن هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لك إنسان السيرة، أو نحن نتلقى دروسا في السيرة، سيتبادر إلى ذهن الإنسان ولا شك أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر السيرة النبوية، وإن كان الكلام على مصادر السيرة النبوية يطول، لكنني سأحاول إجماله على قدر الطاقة حتى ننتقل إلى دروس أخرى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر مصادرها في أربعة مصادر: أولها القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة الصحيحة، المصدر الثالث التصانيف التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام. المصدر الرابع الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة. أول هذه المصادر كما سمعتم القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أصح مصدر للسيرة النبوية على الإطلاق، لأن هناك آيات كثيرة وردت عن سيرته عليه الصلاة والسلام، منها آيات تتعلق بصفاته الخلقية، منها قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومنها قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي سورة نقرأها صباح مساء في صلواتنا، ألا وهي سورة الضحى، قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كل هذه الآيات وإن كانت امتنانا من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنها متضمنة تضمنا واضحا للثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الشاعر وإن كان في تعبيره تسامحا: يا مصطفى من قبل بعثة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. فالله عز وجل قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحسبك ثناء قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي سيرة وفي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تتعلق بجهاده عليه الصلاة والسلام. من هذه الآيات ما يتعلق ببعض الغزوات، كغزوة بدر في سورة آل عمران، أو كغزوة أحد في سورة آل عمران، وغزوة بدر في سورة الأنفال، وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهناك آيات تتعلق بحسن تعامله مع كثير من الخلق، تعامله مع الجاهلين، وتعامله مع المشركين، وتعامله مع المنافقين، حتى إن بعض المعاصرين ألف كتابا منفردا عن سيرته عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم. هذا الكتاب لرجل معاصر اسمه محمد عزة دروزة. وإن كان على هذا الكتاب بعض المؤاخذات، إلا أنه في جملته كتاب ينتفع به، فقد تعب كثيرا في تتبع الآيات المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام. المصدر الثاني السنة الصحيحة. وفي الصحيحين، وهما الكتابان اللذان يعدان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، في الصحيحين كتب وأبواب كثيرة تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، بل إنني أجزم أن ما ورد في الصحيحين مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام يكفي العبد المسلم. ففي صحيح الإمام البخاري أول كتاب من سيرته، وهو كتاب بدء الوحي، وهناك كتاب أو كتاب الجهاد، وهناك كتب وأبواب تتعلق بمعجزاته وخصائصه، وكل ذلك يتعلق بسيرته ولا شك تعلقا واضحا. وفي صحيح مسلم أبواب عدة عن الجهاد وغير ذلك. أما دواوين السنة فقد زخرت بالكثير من الأحاديث التي تبلغ الألوف، وهي أحاديث تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. والذي يتأمل في كتاب الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لعبد الرحمن البنا الساعاتي، يجد أن هذا الرجل قد جمع من الأحاديث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام ما يزيد على مجلدين. إذن فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في السنة، وأن هذه السنة من أجل مصادر هذه السيرة العطرة المباركة. المصدر الثالث التصانيف التي دونت في سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن أوائل من صنف في سيرته عليه الصلاة والسلام عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان والإمام الزهري وموسى بن عقبة وغيرهم من الأئمة الأعلام من أئمة التابعين. هؤلاء كلهم أفردوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفات مستقلة. ثم تبعهم عدد من الأئمة عنوا بالتصنيف في سيرته عليه الصلاة والسلام، وتصانيفهم تأخذ أشكالاً عدة، ولا أستطيع الإشارة إلى هذه التصانيف وأكتفي بذكر أشهرها. أول هذه التصانيف تصانيف أفردت عن سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن ألوان التصانيف في السيرة كتب التاريخ العام والتي رتبها مصنفوها على الحوادث والتواريخ، ومن هذه التصانيف كتب الطبقات، ومن هذه التصانيف تواريخ البلدان، ومن هذه التصانيف التصانيف التي دونت في جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها كتب الشمائل والدلائل والخصائص. ومن هذه التصانيف المتون العلمية نظما ونثرا، وسأعرج بعد ذلك على تصانيف المعاصرين. أولا التصانيف التي أفردت في السيرة، وذكرت قبل قليل أن من أوائل من أفرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف الإمام عروة بن الزبير والإمام أبان بن عثمان بن عفان والإمام الزهري والإمام موسى بن عقبة رحم الله الجميع ورضي عنهم، وكل هؤلاء أفردوا سيرته عليه الصلاة والسلام في أجزاء وكتب مستقلة. ثم جاء بعدهم الإمام ابن إسحاق الذي جمع كل ما وصل إليه علمه، فألف كتابا كبيرا مسندا سماه أو يعرف بسيرة ابن إسحاق، ويعرف عند بعض أهل العلم بالمبدأ والمغازي، أو يعرف أيضا بالسيرة النبوية لابن إسحاق، ويعرف كذلك بمغازي ابن إسحاق. ابن إسحاق إمام من أجل الأئمة في السيرة، بل إليه المنتهى في هذا العلم، ولكن كتابه لم يصل إلينا وفقد مع ما فقد من تراث هذه الأمة. وجمع بعض المعاصرين وهو محمد حميد الله الحيدر آبادي قطعا من هذا الكتاب، طبعها في مجلد منفرد. جاء بعده الإمام عبد الملك بن هشام فهذب هذا الكتاب حيث جرده من الأسانيد وأضاف إليه إضافات كثيرة. تعرف أو يعرف هذا الكتاب بكتاب سيرة ابن هشام. جاء بعده الإمام السهيلي فشرحه شرحا مطولا سماه الروض الأنوف، وهو مطبوع. ثم تتابع المصنفون في علم السيرة، وأكتفي ببعض الكتب التي صنفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. من هذه الكتب كتاب عيون الأثر في الشمائل والسير للإمام الحافظ بن سيد الناس، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية ومن مدرسته الأعلام. وكتابه هذا كتاب يعد من أجل الكتب المصنفة. وهناك كتاب تعرفونه جميعا ولا يستغني عنه طالب علم ولا مسلم، إنه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب ليس كتابا في السيرة فقط، وإنما هو كتاب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عامة. وكأن الإمام ابن القيم يريد أن يعلمنا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على تواريخ جهاده وفتوحاته وغير ذلك من جوانب السيرة، وإنما سيرته عليه الصلاة والسلام منهاج أمثل. لهذا ركز رحمه الله ورضي عنه على الدروس والعبر، وكل من كتب في الدروس والعبر فهو عالة عليه. لكن هذا الكتاب وللأسف الشديد لم يصل إلينا كاملا، والمطبوع منه يقع في 5 مجلدات. ومن أبرز كتب السيرة، وهو كتاب مختصر شامل، كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير، وهو كتاب مطبوع متداول. ومن الكتب المنفردة في سيرته صلى الله عليه وسلم كتاب المواهب اللدنية، كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، وشرحه الزرقاني رحمه الله شرحا مطولا، ولكن هذا الكتاب طبع طبعة سقيمة. ونسأل الله عز وجل أن يقيض بعض طلاب العلم لإخراجه للناس، حتى هذه الطبعة السقيمة لم تعد متوافرة في المكتبات. ومن الكتب المنفردة كتاب بهجة المحافل في السير والشمائل للعامري، وكتاب حدائق الأنوار للزبيدي. وأجمع كتب السيرة التي طبعت كتاب سبل الهدى والرشاد في معرفة خير العباد للإمام الصالحي، وغيرها من الكتب. هناك كتب التاريخ العام، ومن أبرزها كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الحافظ ابن جرير الطبري، وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير المؤرخ، وكتاب المنتظم للإمام ابن الجوزي، وكتاب تاريخ الإسلام للإمام الحافظ الذهبي، وكتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير. هذه الكتب أحسب أنها أجمع كتب التاريخ التي اشتملت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عقد هؤلاء الأئمة أو خصص هؤلاء الأئمة الأجزاء الأولى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع ما كتب في السيرة في هذه الكتب كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. وقد أفرد ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية في 5 مجلدات، 4 مجلدات منها تتعلق بالسيرة، والخامس يتعلق بالشمائل والمعجزات. بقية ألوان التصنيف لعلي أرجئها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر لأن الدرس الثاني قد أزفت بدايته، فأستميحكم العذر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح. قص من هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهذا الدرس هو استكمال للكلام على المصادر، مصادر السيرة النبوية. وقد سبق أن ذكرت أن مصادر السيرة النبوية تكاد تنحصر في 4 أمور. الأمر الأول القرآن الكريم، الأمر الثاني السنة النبوية الصحيحة، الأمر الثالث التصانيف التي دونت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الرابع الشعر الإسلامي المعاصر لفترة النبوة والرسالة. وقد سبق الكلام على الأمر الأول والثاني، وشرعت في الأمر الثالث، ثم انتهى الوقت المخصص للدرس. التصانيف التي دونت في السيرة النبوية كثيرة جدا، وقد سلك المصنفون فيها طرائق عدة، واستطعت بعد الاعتماد على الله عز وجل أن أحصر 6 طرائق. وقد بدأ التصنيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية مبكرة، فيعد الإمام عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه أول من دون في السيرة النبوية، وهو متوفى 95 من الهجرة. ثم جاء بعده أبان بن عثمان بن عفان المتوفى 105. ثم جاء بعده وهب بن منبه المتوفى 110 رحمك الله، وجاء بعد وهب بن منبه الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى 124، وقيل 125، وجاء بعد الزهري عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري المتوفى 129، وجاء بعد عاصم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المتوفى 135، وآخر طبقة التابعين الذين وصل إلينا علمهم أنهم دونوا في السيرة هو الإمام موسى بن عقبة المتوفى 141. هؤلاء الأجلة من أئمة التابعين هم أوائل من صنف في السيرة النبوية، ولم يصل إلينا من مصنفاتهم إلا جزء يسير من مغازي الإمام بن شهاب الزهري. وتعد مصنفاتهم والله أعلم مصنفات مختصرة ليست مطولة، لأن كل واحد منهم جمع ما وصل إليه علمه. ثم إن هذه التصانيف تتميز بأنها مسندة، كل واحد منهم أورد مرويات السيرة مسندة إلى قائلها. ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة التصانيف الجامعة، والحديث كما أسلفت موصول عن المصنفات التي أفردت في السيرة النبوية. هذه المرحلة وهي مرحلة التصانيف الجامعة بدأها الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في بكتابه الذي سماه كتاب المبدأ أو كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي، ويعرف بمغازي بن إسحاق، ويعرف كذلك بسيرة ابن إسحاق. وابن إسحاق جاء بعد فترة هؤلاء التابعين، أي كانت وفاته سنة 51، وهو صدوق عند المحدثين، لكنه في المغازي والسير ثبت إمام مشهود له بذلك. دون كتابه هذا، ويتميز كتابه هذا بالاستيعاب والجمع، إلى جانب أنه روى وقائع السيرة مسندة. جاء بعد ابن إسحاق بفترة من الزمن الإمام عبد الملك بن هشام، فهذب سيرة ابن إسحاق حيث حذف أسانيدها وزاد عليها أخباراً شتى، وأورد أيضاً قصائد وأشعاراً، وشرح كثيراً من الأمور اللغوية، ويعد كتابه هذا من أجمع كتب السيرة إن لم يكن أجمعها في هذه الفترة، وعليه المعول بعد ذلك. جاء الإمام السهيلي الأندلسي فشرح سيرة ابن هشام شرحا مطولا سماه الروض الأنف كما أسلفت بالأمس. ثم تتابع المصنفون بعد ذلك، فللإمام ابن حزم كتاب سماه جوامع السيرة، وللإمام الحافظ ابن القيم كتاب مشهور اسمه زاد المعاد، وللحافظ ابن كثير كتاب اسمه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب يجمع بين الإيجاز وبين الوفاء، ويتميز بميزة لا تجدها في كثير من تصانيف أو من التصانيف التي دونت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه عقد فصلاً عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب، وهو إمام محدث محقق. جاء بعده أو في الفترة نفسها معاصره وزميله وقرينه الإمام الحافظ بن سيد الناس، فألف كتاباً سماه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير. وممن صنف في السيرة شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة 23، له كتاب اسمه المواهب اللدنية، شرحه الزرقاني شرحا مطولا نفيسا، إلا أنه عزيز الوجود كما أسلفت بالأمس، ويحتاج إلى أن تعاد طباعته. ومن أجمع كتب السيرة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهناك كتب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولعل فيما ذكرته كفاية إن شاء الله. هذه طريقة من الطرق، وهي إفراد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مستقلة. الطريقة الثانية تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن كتب التاريخ العام. هناك كتب صنفها أصحابها في التاريخ بعامة، وخصصوا الأجزاء الأولى عن تاريخ الأنبياء، ثم أتبعوا ذلك بتاريخ أو بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هؤلاء الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله ورضي عنه، حيث ألف كتابه الشهير الذي سماه تاريخ الأمم والملوك، وهو مطبوع طبعات عدة. ثم جاء بعده بفترة من الزمن الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فألف كتابه الذي سماه المنتظم. والإمام ابن الجوزي متوفى سنة 97 و500، وبينه وبين الحافظ ابن جرير فترة من الزمن، فالحافظ ابن جرير كانت وفاته سنة 10 و300. جاء بعده ابن الأثير الجزري، جاء بعد الحافظ ابن الجوزي ابن الأثير الجزري رحمه الله، حيث ألف كتابه الكامل، وهو متوفى سنة 300. وبعد فترة من الزمن جاء إمامان حافظان كبيران من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة لم يوجد في التاريخ بعد القرون المفضلة مثلها. أما الإمام الأول فهو الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700، حيث ألف كتابه الشهير بتاريخ الإسلام، وهذا الكتاب ظل مخطوطا فترة من الزمن إلى أن قيض الله له أحد المعاصرين، فأخرج أو حقق هذا الكتاب، وطبع منه إلى الآن ما يزيد على 30 مجلدا، ولربما يزيد الكتاب على 50 مجلدا. وفي هذا الكتاب حاول أن يستوعب الكلام على التاريخ منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، أو منذ أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم إلى تاريخ زمانه. وأما الإمام الآخر فهو الحافظ ابن كثير، في كتابه أو الذي صنف كتابه المعروف بالبداية والنهاية. أما البداية فهو في التاريخ عامة، منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى زمانه رحمه الله، ثم كتب مجلدين عن أحوال يوم القيامة والمبعث، وسمى هذا الجزء أو سمى هذين الجزئين بالنهاية. ويعد ما كتبه الحافظ ابن كثير أجمع ما كتب في السيرة على الإطلاق مع التحقيق الوافي، لأن الحافظ ابن كثير مثل الإمام الحافظ الذهبي محدث محقق، وكلا الإمامين قد تكلم على كثير من المرويات. وقد أفرد بعض المعاصرين وهو مصطفى عبد الواحد ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية، حيث يقع أو طبعه في 4 مجلدات، وطبع الخامسة أو أخرج الخامسة في جزء أو في مجلد مستقل يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أشهر أو ما أعرفه من كتب التاريخ العام. الطريقة الثالثة تدوين السيرة ضمن كتب الطبقات، والطبقة في اللغة هم القوم المتشابهون، وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن أو الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه. ومن أجل من دون في السيرة النبوية ممن ألف في الطبقات الإمام الحافظ بن سعد رحمه الله، وكتابه مطبوع في 9 مجلدات، خصص المجلدين الأولين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتميز هذا الكتاب بأنه من الكتب المسندة. الطريقة الرابعة المصنفات التي تناولت جانبا أو بعض جوانب أو بعض جوانب من السيرة النبوية. ومن أشهر هذا اللون أو من أهم التصانيف في هذا اللون كتب الشمائل وكتب الدلائل، وأنا أقتصر فقط على ذكر المطبوع. أما المخطوط والمفقود فإن التصانيف في السيرة النبوية على مختلف هذه الطرائق تبلغ المئات. من أهم ما وصلنا كتاب الشمائل المحمدية والخصال المصطفوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من أجل ما صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتابع المصنفون بعده إلى أن جاء الإمام البغوي المتوفى سنة 1650، حيث ألف كتابه الذي سماه الأنوار في شمائل النبي المختار، وهو مطبوع في 2 مجلدين، ويعد من أجمع ما وصلنا مما ألف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلفه إمام محدث وهو متأخر. ومن التصانيف التي صنفت في الشمائل أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ بن حبان المتوفى سنة 69 و300. أما كتب الدلائل فهي كثيرة جدا، وأكتفي بذكر بعض المطبوع منها. من كتب الدلائل كتاب دلائل النبوة للإمام الحافظ الفريابي المتوفى سنة 100 و300. ثم جاء بعده الإمام قوام السنة فألف كتابه الذي سماه دلائل النبوة. وجاء بعد قوام السنة الإمام أبو نعيم صاحب الحلية فألف كتابا سماه أيضا دلائل النبوة. وآخر من صنف من هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام الحافظ البيهقي الذي ألف كتابه الشهير بدلائل النبوة وصفات صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب يعد أجمع ما صنف في دلائل النبوة، لأن الإمام الحافظ البيهقي إلى جانب كونه إماما متبحرا كان متأخر الوفاة، فإنه عاش إلى أواخر القرن 5 حيث كانت وفاته سنة 68 و400. وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مطبوعة. الطريقة الخامسة تدوين السيرة ضمن كتب تواريخ البلدان، وهذا لون من ألوان التصنيف في التاريخ والتراجم، ومن أشهر من عرض للسيرة النبوية ممن كتب في تواريخ البلدان الإمام الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و500، وكتابه هذا يعرف بتاريخ دمشق. هذا الكتاب شرع المجمع العلمي بدمشق في تحقيقه وطباعته، ولكنه توقف أو انقطع لأسباب لا نعلم عنها، وظهرت بعض الأجزاء منه. ظهر منه المجلد الأول يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب مخطوط في 19 مجلدا، لو سقط مجلد واحد منها على إنسان لقتله. وتقع بعض أجزاء هذا الكتاب العظيم في 900 صفحة، وإذا طبع ربما يبلغ 100 مجلد. الطريقة السادسة المتون المنظومة والمختصرات. وأبدأ أولاً بالمتون المنظومة. من المتون المنظومة التي يسر الله عز وجل وصولها وطباعتها منظومة للإمام الحافظ ابن الجزري رحمه الله، سماها أو اسمها ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. قال في مطلعها: قال محمد هو ابن الجزري: الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد. وتقع: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. وتقع هذه الأرجوزة في نحو 500 بيت، ومن العجيب أنه نظمها في نحو نهار واحد فقط، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما أسلفت ليس هذا غريبا على أئمتنا الأعلام، فالإمام الحافظ ابن القيم ألف كتابه زاد المعاد وهو مسافر إلى الحج، وليس عنده من المراجع شيء، وإنما يفرغ العلم تفريغا من الذاكرة. هذه فتوح سببها ما وهبهم الله عز وجل، أو ما وهبه الله عز وجل لهم من المواهب إلى جانب طاعتهم لله عز وجل. وهذا الإمام السيوطي كما أسلفت ينظم ألفيته في أوعر علم من علوم السنة، وهو علم مصطلح الحديث. نظم هذه الألفية في 5 أيام فقط، كما قال في آخرها: نظمتها في 5 الأيام بقدرة المهيمن العلام، نظم بديع الرصف عذب حلو، ليس به تعقد أو حشو. وهذا الإمام الصنعاني، وقبله الإمام الحافظ ابن حجر، ألف هذا المتن الشهير وهو نخبة الفكر، ألفه وهو مسافر، كما يكتب الصحفي مقالته تحت شجرة من الأشجار أو في أي مكان من الأماكن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الإمام الصنعاني ينظم متن نخبة الفكر في يوم واحد، حيث نظر في هذا المتن فوجده من أجل المتون فعن له أن ينظمه. قال في مقدمة هذا النظم الذي سماه قصب السكر: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألفه الحافظ في حال السفر، وهو شهاب بن علي بن حجر. طالعته يوما من الأيام فاشتقت أن أودعه نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. بدأ به بعد صلاة الفجر، ما كان يصفر مثل شباب اليوم، وما إن صلى صلاة العشاء إلا وقد فرغ من نظمه رحمه الله. الإمام الحافظ ابن الجزري سمى نظمه هذا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وأشار إلى ذلك بقوله: سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء. وقد شرحها عدد من الأئمة، منهم الإمام محمد بن الحاج الكردي المتوفى سنة 98 بعد 100,000. ومن أشهر متون أو المتون المنظومة في السيرة النبوية، بل هو أشهر متن والله أعلم، ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية، والتي تعرف بألفية السيرة النبوية.